إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تحدثنا عن مسألتين مهمتين. المسألة الأولى وتتعلق بنعمة الله سبحانه وتعالى وإنكارها، وقلنا بأن من ادعى أن المال أو العلم أو النعم جاءت بفضله وقوته فقد وقع في الشرك، كما نقد الله سبحانه وتعالى ذلك على قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، ونقد أيضا كذلك على صاحب البستان الذي ذكرنا قصته فقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وقلنا بأن كفران النعمة على قسمين: كفران يبلغ بالرجل إلى درجة الكفر وإلى درجة الشرك بالله، شركا يخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وذلك ما لو إذا قال الرجل هذا المال حصل بقوتي واعتقد أنه لم يتفضل عليه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل وإنما أتى بقوته المحضة، فلا خلاف بين أهل العلم في أنه كافر وخرج عن ملة الإسلام، لأنه اعتقد أنه ينفع ويضر من هو سوى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث في جامع الترمذي والحديث الحسن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا إذا ادعى ذلك وقال بأنه بفضله ولا لله في ذلك دخل في منفعة هذا كافر. القسم الثاني كفران النعمة الذي هو كفر دون كفر، وهو المقصود من قوله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا في حق الرجل الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعم وهو الذي يرزق ويقول هذا جاء بقوتي وبعلمي، ولا يعتقد أنه هو الذي رزق نفسه ولكن يعتقد أن الله هو النافع وأنه هو الضار، هذا إذا قال هذا اللفظ فقد وقع في الشرك الأصغر. وهذا ما يقال له عند فقهاء الشريعة بكفر دون كفر. المسألة الثانية التي أيضا أشرنا إليها تتعلق بأنه لا يجوز للشخص أن يعبد نفسه أو أن يعبده أبوه بعبودية لا تضاف إلى الله، فلا يجوز أن يقال عبد الحال، ولا يجوز أن يقال عبد عمرو، ولا عبد الكعبة، ولا عبد الحسين، ولا عبد الحسن، ولا عبد النبي، ولا عبد الرسول وما أشبه ذلك، لأنك أضفت العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ومن أضافها إلى غير الله فقد وقع في الشرك، قد وقع في الشرك، لأن العبودية اسم جامع لكل ما يرضاه الله ويحبه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن ما تلفظ به الشخص فإنه محاسب به عند ربه، لا يعذر إلا عند جهل محض، وإلا لو كان الشخص معذورا مطلقا في كل شيء يعقله فإنه سيقع في الشرك ويقول أنا ما قصدت وما نويت، وهذا فيما يدركه بأنه محرم. أما إذا كان لا يدرك أن هذا الشيء لا يجوز فالأصل فيه والصحيح فيه من صحيح أقوال أهل العلم أنه يعذر بالجهل، وهذه مسألة مفروغ منها، سبق وأن تكلمنا فيها بالتفصيل وبينا الأدلة التي تدل على أن الرجل يعذر بالجهل، خصوصا كقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في الدرس السابق توقفنا عند هذه المسألة الشائكة التي تعتبر من المسائل التي فيها الجمر تحت الرماد، وهي ما ذكره المصنف في عدم جواز أن يسمي الشخص بعبد لغير اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ولغير ذات الله المقدسة، وحق لهذا الباب أن يسمى بباب تحريم كل اسم معبد لغير الله. ذكر المصنف كما سمعنا في الدرس السابق قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، مما جاء عن بعض سلفنا الصالح أن هذه الآية حصلت لآدم وحواء، فإن آدم لما جامع حواء وحملت حملا خفيفا وقاربت على الولادة جاء إبليس وطلب منهما وقال سمياه عبد الحارث، فأبى أن يفعل ذلك فهددهما وقال بأنه سيجعل له قرني إيل، أي بما يمنعه من الولادة، بحيث إذا خرج من بطن أمه فينشق إلى نصفين. فلما حصلت الولادة حصل أن هذا المولود ولد ميتا، ثم بعد فترة حصل الحمل مرة أخرى فجاء إبليس قبيل الولادة فقال سمياه عبد الحارث، بمعنى أن تكون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، مع أن الأصل الحارث وليس من أسماء الله وليس من صفات الله، ولكن يطلق في حق الله عز وجل أنه الزارع وأنه الحارث وأنه المشرع من باب الإخبار. أما قضية أن يضيف الرجل اسم العبودية إضافة صفة إخبار فهذا لا يجوز ولا خلاف في حرمته. فأبيا فهددهما، وبالفعل خرج الطفل ميتا. ثم الثالثة وحملت وقبيل الولادة جاء إبليس وقال لهما سمياه عبد الحارث، فأحب الولد وأطاع إبليس وسمياه عبد الحارث. وكان من عادة آدم وحواء إذا ولد لهما مولود سموه بعبد الله وبعبد الرحمن وما أشبه ذلك مما فيه العبودية لله سبحانه وتعالى. فهنا حملها ابن عباس وجماعة من السلف أنها في آدم، وأنهما وقعا في الشرك بسبب ذلك. ويجاب على هذا أن هذا في الأصل من الإسرائيليات الذي لا دليل عليه، وما جاء من أهل الكتاب فلا ينبغي للمسلم أن يصدقه ولا أن يكذبه، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند بعض أهل السنن، والحديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا بني، إذا حدثكم بنو إسرائيل بحديث فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فعلى ذلك هذه القصة لم تثبت بسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوجودها كعدمها. وقال بعض السلف بأن هذه الآية الأصل أنها في غير آدم، بل كانت في زمن نوح وما بعده. يذكر الله سبحانه وتعالى حادثة وقعت، أوقعت الأب مع الأم في الشرك بسبب هذا الحمل، بدليل أنه قال: فلما آتاهما صالحا. فكيف يضاف الولد ويقال صالح بأنه من أبناء آدم من حواء الأم الكبرى؟ لا دليل على ذلك. والأصل الذي قد يتبادر إلى الأذهان أنه قصد الإسمية، اسمه صالح، مع أنه يحتمل أن يكون قصد صالحا رجلا وقصد وصفا لشخص معين. وعلى العموم، على التفسير الثاني أيضا، لم يأتي ما يدل على ذلك لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال السلف ما يحتج به. ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن التفسير الذي يجب الأخذ به هو تفسير القرآن بالقرآن، في قول الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الحطمة، فسرها القرآن وبين الحطمة فقال: نار الله الموقدة. هذا تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، كأن يفسرنا النبي عليه الصلاة والسلام المقصود من الآية القرآنية. وعلى سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: وأينا لا يظلم نفسه يا رسول الله، وخافوا على أنفسهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الظلم الشرك، أي في هذه الآية. فهذا تفسير القرآن بالسنة. أيضا مما هو حجة تفسير الصحابي للقرآن، لكن لا بد أن تفهموا جيدا أن هذا خاص في معنى الآية، أما في ذكر قصة هي في الأصل عن بني إسرائيل فليس بحجة، ولا ينبغي أن يقال بأن ما جاء من عن طريق كعب الأحبار أو عن مجاهد أو عن ابن عباس مما يذكر قصة من أسلاف أهل الكتاب تكون حجة في هذا الباب. لا، ما قصد أهل السنة والجماعة هذا، وإنما قصدوا الاحتجاج في تفسير الآية التي لا تتعلق بقصة يتعلق ذكرها بالإسرائيليات. إذن هذه الآية وهي قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، الأصل أنها من المتشابه في التفسير. والقرآن الكريم إذا وردت آياته فإنها ترد على قسمين: إما أن تكون الآية محكمة، وإما أن تكون متشابهة. فالمحكم من الآيات ما اتضح لفظه وعرف معناه، قول الله عز وجل: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. هذا عرف لفظه، لكن وفي نفس الوقت أيضا عرف معنى. هذا محكم، وأيضا وأقيموا الصلاة محكم، وآتوا الزكاة محكم. والمتشابه ما عرف لفظه خفي معناه، كقول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. هنا محكم من جهة ومتشابه من جهة. من جهة الإحكام بأنه ورد في لفظه، في لفظ أنه ورد لفظه في القرآن والسنة، وعرف معناه وهو أن نثبت لله عز وجل يدين تليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن جهة أخرى متشابه، حيث عرف لفظه وهو ذكره في القرآن الكريم، ولكن خفي معناه الكيفي، فنحن لا نعرف الكيفية لليدين اللتين لله سبحانه وتعالى، فهي في حقنا متشابه من ناحية كيفية، من ناحية كيفية. ولهذا فالمتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، فهو من علم الغيب، ومن ادعاه فقد ادعى معرفة الغيب. وأما قوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالواو هذه ليست عاطفة على ما قبلها، وإنما هي ابتدائية، والتقدير والراسخون في العلم ابتداء يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخ ما يستطيع، الراسخ في العلم هو المتمرس في المسائل الفقهية بأدلتها سواء كانت اجتهادية أو غير ذلك، لا يستطيع أن يصل علمه إلى أن يتعرف على الغيب، لأن الله عز وجل حجب هذا الباب حتى على نبيه، وقال له قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعث. ولكن الرسول قد يعلم من الغيب، ولا يكون علمه إلا بأمر الله، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أما أنه يعلم ويعرف هذا المتشابه من هذه الأشياء، فهذا هو كلام الصوفية الذين يعتقدون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خلق الله الكون هذا إلا لأجله. فالأصل أن هذه الآية بقصتها تعتبر من المتشابه، لكن نقول بأن معناها العام يعرف، وذلك بأن الرجل لا يجوز له أن يسمي الشخص أو الابن بعبودية لغير الله سبحانه وتعالى. جاء أيضا مما ذكره المصنف ها هنا أنه لما قرأ هذه الآية مجاهد قال على نحو تفسير ابن عباس، وخالفه أيضا قتادة، وقال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هناك فرق، أنت ربما تشرك في الطاعة ولا تشرك في العبادة، تشرك في الطاعة ولا تشرك في العبادة. عندك غلام يعمل عندك، هل إذا طاعك لو أمرته بشيء ما لا يخالف الكتاب والسنة يعتبر عبادة أم يعتبر طاعة؟ ها؟ أقول الآن أنت أمرته وقلت له أخرج من هذا الدار أو أخرج من هذا المسجد وأطاعك، هل هذه طاعة أم عبادة؟ طاعة. لكن لو قلت له صلي لغير الله وأطاعك، هذه طاعة أم عبادة؟ عبادة. أنتم تعلمون أننا قلنا بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نحن نسبنا هنا لكل ما يحبه الله ويرضاه. هل الله سبحانه وتعالى يحب من هذا الغلام أن يخرج من هذا الدار أو أن يدخل؟ لا، هذا مباح، هذا مباح، فالطاعة عامة. من هذه الطاعة طاعة العبودية، طاعة العبودية. فما كل طاعة لغير الله تكون محرمة، ولكن نقول كل عبادة لغير الله تكون إيش؟ محرمة. لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب ماذا عن قول الله عز وجل: وأطيعوا الله؟ نقول قيدها، قال الله، فطاعة الله هنا معنى العبادة. فإذا أطلقت الطاعة، إذا أطلقت الطاعة فالأصل أنها الطاعة لله ولرسوله، لكن القاعدة إذا أطلقت العبادة فهي محضة لله ولرسوله. لكن إذا العبادة محضة لله ورسوله، لله ورسوله، إيه نعم، العبادة لله ولرسوله، الرسول بمعنى في التشريع، وليس أن يعبد الرسول من دون الله. إذا أطلقت، إذا جاء الرجل بالطاعة ولم يجعلها بالله سبحانه وتعالى فإنه ينظر فيها. فالطاعة هنا على قول قتادة أنه يفرق بين الطاعة والعبادة، فقال أطاعوه في طاعته ولم يطيعوه في ماذا؟ في عبادته. واضح هذا الكلام؟ طيب، إذن هو يقصد قتادة كما ثبت عنه بإسناد صحيح على أن القصة التي ذكرها ابن عباس وأنهما وهما آدم وحواء أطاع إبليس إطاعة طاعة وليست إطاعة خضوع عبادة، هذا تأويل واعتذار، ونقول التأويل هذا إن صحت القصة، أما إذا لم تصح القصة فوجودها كعدمها. وربما أيضا قد تصح القصة ويعتبر هذا خطأ في من آدم ومن حواء، وقد وقع في ذلك، فأكل من الشجرة وأطاع إبليس من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الباب فيه مسائل مستفادة. الفائدة الأولى: يحرم على الشخص أن يسمي ولده أو أن يسمي شخصا بعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أو بتسمية فيها عبادة لغير الله عز وجل، كأن يسميه عبد الحسين وعبد الحسن وعبد النبي وما أشبه ذلك. أيضا أننا علمنا التفسير فيما يتعلق بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، ووضحنا هذا بما لا يحتاج إلى مزيد. نستفيد أيضا كذلك أن الرجل قد يؤاخذ باللفظ، ولكن متى؟ بعد أن تقام عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان الرجل جاهلا فالأصل فيه أنه معذور حتى ترد الحجة، ولهذا عذر الله سبحانه وتعالى جماعة من خلقه وقعوا في الكفر ووقعوا في الشرك المحض الذي يخرج الإنسان من دائرة الإسلام. ففي الصحيحين يذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا قال في من كان قبلكم: رجل ذا مال وكان شديد النفقة على أبنائه، فلما قرب موته قال لأبنائه: أترون أني قصرت في حقكم؟ قالوا: لا. قال لهم: فإذا مت، قال لهم: فإذا متم مت فحرقوني، ثم اقسموا إذا صرت رمادا اجعلوني شقين، وفي رواية نصفين، ثم ارموا رمادا منه في البحر ورمادا منه في البر، فلئن قدر الله علي لن يعذبني. هنا أنكر البعث، فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن مات هذا الرجل: وذروه في البر وفي البحر، بعد أن أحرقوا والدهم، قال: يا بر يا بحر كن فلانا، فكان فلانا. فقال له الله سبحانه وتعالى: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رب حملني على ذلك خشيتك ومخافة أن تعذبني. فقال: إني قد غفرت لك. هنا عذره الله سبحانه وتعالى مع أنه وقع في الكفر المحض وفي إنكار البعث وفي إنكار القدر، وعذره لأنه كان يجهل هذا الحكم. يستفاد أيضا من هذه القصة أن السلف يفرقون بين الشرك في الطاعة وبين الشرك في العبادة، وهذا واضح وبيناه كما في كلام قتادة السابق. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه عن ابن عباس: سموا، أي المشركون، اللات من الإله، والعزة من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك ما عارض من الجاهليين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله ليرد على الذين يلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو في الأصل رد على المشركين. فالمشركون موقفهم من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته على قسمين أو على شقين: قسم منهم من ينكر شيئا من الأسماء مع بعض الصفات، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: من الرحمن؟ وفي الحديث الصحيح في صلح الحديبية يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكاتب الصلح وهو علي، يقول له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال بعض المشركين: يا محمد، ما علمنا بأنه رحمن ولا علمنا بأنه رحيم، اكتب باسمك اللهم. هذا الإنكار إنكار محض، إنكار محض. والقسم الثاني الإشراك في الأسماء، أشركوا في أسماء الله، فبدل أن قالوا الله قال بعضهم اللات أو الإله قال اللات، والعزيز بدل أن يقولوا يا عزيز قالوا يا عزة، فجعلوا هذه الأصنام بمسميات الله سبحانه وتعالى، وأضافوا هذه التسمية لغير الله مع شيء من ماذا؟ من التحريف. ولهذا فالملحد يرد على معنيين اثنين: يرد على المحرف المائل إلى غير الحق، وكذلك يرد على الذي يشرك، يقال له فلان ملحد بمعنى أنه مشرك، وهذا ما حمله ابن عباس، فإنه لما قال يلحدون قال بمعنى يشركون. لكن ما هو رابط هذا الباب بما ربطه شيخ الإسلام النجدي في زمانه؟ شيخ الإسلام النجدي ربطه في زمانه لأن الناس كانوا يلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى. من المعلوم أن الله عز وجل إذا أراد الرجل أن يطلبه في مسألة أو أن يستغيثه استغاثه بذاته المقدسة الله، أو باسم من أسمائه يا رحيم، أو بصفة من صفاته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فحصل في زمن شيخ الإسلام، ولا زال الحال في زماننا، وهو عبارة عن سلسلة كان عليها المشركون، أنهم جاءوا وقالوا يا فلان، يا عظيم، يا عبد القادر الجيلاني، جعلوا العظمة لغير الله شركوها، يا كريم أو يا كريمة، يا سيدة زينب. فهذا يعتبر في حد ذاته من الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى، فكان هذا موجودا في زمانه وقبل زمانه، ولا زال هذا الحال إلى زماننا هذا في كثير من الناس إلا من رحم الله. فقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وصفها بالحسنى، والحسنى هي البالغة في الحسن. فالأسماء من حيث الوصف تنقسم إلى قسمين، إلى أسماء حسنى وإلى أسماء غير حسنى. فالحسنى في حق الله لأنها تفيد الكمال المطلق، وغير الحسنى في غير الله سبحانه وتعالى وتكون في المخلوقين لأنها لا تفيد الحسن وهو الكمال في هذا الحسن. وكذلك يدخل في غير الله النبي عليه الصلاة والسلام، فله أسماء ولكنها ليست بحسنى. لماذا؟ لأنه معبود فلا يعبد، ولكن ما أتى به هو الذي يعبد طاعة لله عز وجل، أما العبادة المحضة فهي لله. وكذا يقال في حق جميع الأنبياء والرسل بأن الأسماء التي وجدت لهم فإنها كغيرها من أسماء البشر، فلا تعظم على قدر ما وصل في كثير من غلاة الصوفية إلى أن قالوا بأن الرسول يعلم الغيب وله الخصوصية العليا في حق التشريع من دون الله. كذبوا في ذلك، وألحدوا في أسمائه وفي طاعته، وألحدوا أيضا كذلك في صفاته عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر، وقال عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل لرسوله تأديبا لمحمد قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فصفات الله عز وجل توصف بالحسنى بمعنى لا يجوز فيها السلب ولا النقيصة، ويجب فيها أمران. الأمر الأول التنزيه، والأمر الثاني الإثبات. التنزيه أن ننزه هذه الأسماء عن النقائص، والإثبات أن نثبتها على ما ورد في الكتاب وفي السنة، والثالث أيضا نضيفه ونقول وأن نقطع طمع أن ندرك حقيقتها والمقصود بها الكيفية، وهو ما يعبر به الإمام محمد بن الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله قطع دم طمع الإدراك عن معرفة الصفات. إذن لابد في أسماء الله وفي صفاته من ثلاثة أمور: الأول أن نثبتها لله عز وجل على ما أثبتها الله ورسوله، الأمر الثاني أن ننزه الله عز وجل وأن ننزه أسماءه وصفاته عن النقائص، الأمر الثالث قطع الطمع عن إدراك حقائق هذه الأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا دعوة إلى هجران أهل البدع، لا هجران أهل البدع. قد نقل النووي في الشرح الإجماع على ذلك، وكذا نقله شيخ الإسلام في الفتاوى: ذروا الذين يلحدون في أسمائه، يتركوهم فلا يجوز مجالستهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يعودوا إلى الحق. وعلى ذلك فيلزم أن يبتعد الشخص عن هؤلاء المبتدعة الذين يتطاولون بهذه الأمور. ذكر المصنف عليه رحمة الله أيضا ما جاء عن ابن عباس في قوله يلحدون في أسمائه، قال يشركون، وعنه قال سموا اللات من الإله. وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وهذا لا إشكال فيه بل عليه السلف الصالح. وما نقول هنا نحتاج إلى دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون هذا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عاشروا المشركين وعرفوا آبائهم وعرفوا مقصود آبائهم في أنهم جعلوا من العزيز العزة وجعلوا من الإله أو من الله الله، هذا شرك لأنه عبارة عن تحريف. هذا الباب نستفيد منه مسائل أشار إليها المصنف: المسألة الأولى إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، المسألة الثانية في كونها حسنى وهي البالغة في الحسن، المسألة الثالثة بأنه يجوز للشخص أن يدعو الله بأسمائه الحسنى فيقول يا رحيم يا رحمن يا عزيز يا جبار إلى آخره. وأيضا كذلك مسألة رابعة، وهو أن هذا الفعل وهو الإلحاد في الأسماء إن حصل من بعض المبتدعة فإنما هو موافق لعقيدة والإسلام أو لفعل المشركين قديما. أيضا عرفنا معنى الإلحاد واستفدنا بأن من ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه متوعد بالعقاب. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. انتبهوا، هذا الحديث الصحيحين، حديث ابن مسعود: كنا إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. في مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح عندي صق عندكم إلا لله، لا تصلح لله، إيه نعم، بمعنى السلام لله، أي أن تقول السلام على الله. الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. السلام يرد في معناه كما سبق في دروس سابقة في شرح لمعة الاعتقاد وفي شرح الواسطية أن السلام يرد على ثلاثة معان على المشهور. الأول الذي يستحق السلامة الكاملة المطلقة ولا يكون هذا الأمر إلا في حق الله. الأمر الثاني أنه اسم من أسماء الله الحسنى. الأمر الثالث السلام بمعنى الدعاء من السلامة والنقيصة. هذا ليس في حق الله الذي هو الثالث، بل هو في حق المخلوقين كالأنبياء وما شبه ذلك. عندما تقول اللهم صل وسلم على رسول الله، سلم بمعنى اللهم سلمه من النقائص. فهذه ثلاث تفسيرات في حقيقة السلام. الذي سلم من النقائص هو الله سبحانه وتعالى، هذا التفسير الأول، السلام الذي سلم من النقائص. التفسير الثاني أنه اسم من أسماء الله يليق بجلاله. الثالث أنه الدعاء بمعنى السلامة، وأنت لا تدعو لله عز وجل بالسلامة لأنك مخلوق، من أنت؟ ليس محتاج إلى دعائك وإلى ندائك، وإنما هذا في حق الرسل وفي حق غيرهم من البشر. والمصنف عليه رحمة الله أتى بهذا الباب في كتاب التوحيد من أجل أن يبين أن من الشرك أن تقول السلام على الله، لأن على الله بمعنى أنك طلبت السلامة لمن؟ للمنزه، طلبت السلامة للمنزه، بخلاف إذا قلت هو السلام الله السلام، فأنت ما طلبت السلامة ولكن أثبتت الاسم أو أثبتت الصفة لله سبحانه وتعالى. فهذا النهي الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو نهي لفظي، وفيه دلالة على أن الرجل قد يحاسب بلفظه ويصل بهذا اللفظ إلى درجة الشرك، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وعذرهم على ما كانوا يفعلون لأنهم كانوا على جهل، وألزمهم أن يأتوا بالشيء المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. الحديث وهو حديث ابن سعود الهذلي عبد الله قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. الصلاة في الأصل إذا أطلقت فالمقصود بها الصلاة العملية، وهي الأقوال والأفعال بنية التعبد المخصوصة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. فكانوا في الصلاة يقولون السلام على الله من عبادة، السلام على الله من عبادة، السلام على فلان. هو في الأصل يجوز هذا الكلام في حق العباد، لكن في حق الله السلام على الله فلا يجوز، ولهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت لا بأس أن تقول السلام على فلان، أو أن تقول فلان عليه الصلاة وعليه السلام لا يمنع، أو تقول علي عليه السلام أو محمد أو حسن أو خالد أو إلى آخرة من البشر، لا بأس، مشروع كما جاء في الصحيحين أن جماعة من آل بني أوفى جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن الصلاة أو طلبوا منه الصلاة عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل بني أوفى، فمعناها السلامة والدعاء لهم. لكن لا ينبغي للشخص أن يخصص السلام لأهل البيت كما يفعل الشيعة، فإذا أراد أن يطلقه أطلقه، لكن ليس من السنة أن يأتي به دائما. ولا ينبغي له أن يقول فلان عليه الصلاة والسلام دائما، لكن لو خرجت منه لا مانع على الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة خلاف، أما أن يأتي بها الرجل دائما وأبدا فهذه لا. فالصلاة والسلام خاصة بالرسل، والسلام تليق بالرسل، وقد أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام على غير الرسل، أطلقها على غير الرسل، فقد أطلق الصلاة على آل بني أوفى كما سبق، وهذا ما رجح فيه الجواز الحافظ ابن حجر. وكذلك أيضا أطلق السلام سلفنا الصالح، وحمل على أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المهدي، على محمد بن عبد الله المهدي، فإنه جاء في اللفظ محمد بن عبد الله وفي رواية المهدي عليه السلام. وهكذا نجد أن كثيرا من المحدثين بوبوا أبوابا في هذه الأمور، لكن لو تركها الشخص لكان أبرى وأفضل، حتى لا يصل التعظيم في بعض الأشخاص، يقال فلان عليه الصلاة والسلام ويقال فلان عليه السلام، فيصل الرجل إلى درجة التعظيم والإطراء كما فعلت الشيعة. ما كان من أهل البيت قالوا عليه السلام، وما كان من غير أهل البيت فإنهم لا يذكرونه لا بترضي ولا بسلام، وهذا يعتبر من النقيصة في حق الصحابة الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ففي الصلاة لا يجوز إلا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بهذا الاسم أو يسمى بهذا الاسم. وذكر فيه مسائل، ومن هذه المسائل تفسير السلام. ما هو تفسير السلام الذي ذكر المصنف؟ أنه اسم من أسماء الله، وهذا التفسير ورد على لسان رسولنا عندما قال لهم فإن الله هو السلام. أيضا استفادوا منها أو من هذا الباب أن السلام تحية، السلام تحية، السلام على النبي، والسلام على من؟ على عباد الله الصالحين، والسلام على الرسول، هذا تحية. وأما في حق الله فلا يجوز كما أسلفنا، وهي التحية. الثالثة أنها لا تصلح لله سبحانه وتعالى، هو لا يقصد أنها لا تصلح لله من حيث التسمية، ولكن يقصد التحية لا تصلح لله. أيضا نستفيد العلة في ذلك، لماذا نهانا الشرع عن قولنا السلام على الله؟ نهانا الشرع لأنها تحية، والله سبحانه وتعالى هو المسمى بهذا السلام أو بهذا اللفظ المذكور. قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة. يجوز فيها لغتان عند العرب، يجوز التضعيف بمعنى التشديد للراء، ويجوز التخفيف. نعم اي نعم، يجوز التخفيف ويجوز التضعيف. نعم، ليعظم هذا عند التشديد، وليعظم كذلك، ليعظم الرغبة. قال: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. كل شيء عنده هين كما سيأتي ذكره في الشرح. في مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم أو ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. اللهم اغفر لي إن شئت ما ينبغي، لأنك عندما تقول إن شئت فمعناه أنك قد تستغني عن الله عز وجل، وأيضا في نفس الوقت أنك تشترط على الله عز وجل إن شئت وإلا فعنك ما شئت كما يقولون أو كما تقول العامة. فهذا لا يجوز، نهانا عنه الشرع. فالمغفرة ما من شخص إلا ويحتاج لها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الرحمة ويحتاج إلى المغفرة، وهو رسول الله، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع هذا هو محتاج. وتقول له عائشة كما في الصحيحين وفي مصنف أبي بكر بن أبي شيبة واللفظ لابن أبي شيبة، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فتقول: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني يحتاج إلى شكر، لعل الشكر أيضا يسد عليه شيئا مما هو في حاجة إليه. وفي مكان آخر يبين للأمة بأن عمله لا يوصله إلى الجنة، الرسول يبين أن عمله الذي قدمه لا يوصله إلى الجنة، فيقول كما في الصحيحين: سددوا وقاربوا فوالذي نفسي بيده لن ينجو منكم أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فبين عليه الصلاة والسلام أنه ما زال في حاجة إلى رحمة الله وإلى غفران الذنوب، لأن الله عز وجل أنزل عليه آيات ليؤدبه من أجل أن تقتدي الأمة، فيحذره من الشرك، والرسول بعيد، ويقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خاف النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واغلظ عليهم. ومتى أطاع الله المنافقين؟ ولكن خشي لما كان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى عبد الله بن أبي ويظهر إحسان الظن، ويأتيه ذو الخويصرة ويقول: يا محمد اتق الله وأعدل، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، خفت وخسرت إن لم أعدل. فقال خالد بن الوليد في رواية عمر: إذن لي أن أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله يصلي. قال: يا رسول الله، إنه منافق، كم من مصل ليس له من صلاته شيء. قال عليه الصلاة والسلام: لعله يصلي، إني لم أمر أن أنقب على الناس قلوبهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتغاضى عن بعض الأفعال ويحاول أنه يؤلف القلوب هذه، لعل المنافقين أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أنزل الله عليه سورة كاملة: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره. ومع هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي وقال للصحابة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن قول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، فمعناه أنه قد يكون عند العبد شيء من التطاول في أنه قد لا يحتاج إلى هذه المغفرة. والإنسان لو نزع منه البصر ووضع في الميزان الشرعي ووضعت هذه النعمة مقابل ما قدم من العبادات في طول حياته، إن كان من أعبد الخلق، فإن عبادته لا تساوي شيئا بالنسبة لهذه النعمة، كما جاء في الحديث وقد أسلفنا ذكره فيما سبق هنا المصنف عليه رحمة الله يستدل بالحديث في الصحيحين لحرمة هذا الدعاء، وهو الاستثناء عن الله عز وجل. يستدل بالحديث، وهو حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. يعزم بمعنى يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يعزم عزما في طلبها، فإن الله لا مكره له، الله عز وجل لا مكره له، يكرهه بأن يغفر، ولا مكره له إذا أراد، إنما هي كلمة يقول كن فيكون. أيضا ذكر الرواية عند مسلم: ليعظم الرغبة، بمعنى أن يكون شديد الإلحاح، وهو راغب أن الله عز وجل يغفر، لا تكون رغبته إن شئت، فهذا يدل على أن ما عنده رغبة في طلب هذه المغفرة. ثم ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يتعاظمه شيء أعطاه، بمعنى لا يرى شيئا طلبته يكون عظيما في حقه، لأن الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، خزائن الله سبحانه وتعالى وأمواله لا تنقطع، فإن أعطى شيئا فإنه لا ينقص من ماله شيء، كما جاء في الحديث قال: لو أن إنسكم، كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر، لو أن إنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ثم أعطيت كل واحد مسألته، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن من؟ عن ربنا، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر، وفي رواية اليوم، وهذا المخيط إذا وضع في البحر هل سينقص؟ اليوم ما سينقص، بل ما سيحمل معه شيئا، فرحمة الله أعظم من ذلك، رحمة الله، خزائن الله أعلى من ذلك بكثير. هذا الباب فيه مسائل متعددة، وهو النهي عن الاستثناء في الدعاء وبيان العلة في ذلك، وأن يعزم الرجل في ذلك، وأن يعظم الرجل هذا الأمر، وأن العلة في ذلك خشية أن يقع الرجل في الشرك، وخشية أن يستغني العبد عن ربه سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.